عندنا في العقيدة جامعة المنصورة
ارفع صوتك يعني. انا اسمع اولا جيدا، ومن كان كذلك بعيدا يسمع جيدا.
يتهم الامام ابن تيمية في معنى حديث ان الله خلق ادم على صورته، يقول ان الشيخ الاسلام ابن تيمية لا ينفي شبه الخالق عن شبه المخلوق، يثبت الشبه وانما ينفي عن مثله، ويقول في كلامه بأنه مثل القمر عندما يرى في الماء، ويحتج بهذا برسالة لحمود التويجري. حمود التويجري أخرج رسالة في هذا الشيء. هل هذا صحيح الكلام؟
أولا من القائل؟
أستاذ في الشريعة عندنا.
أستاذ في الشريعة.
أستاذ.
إيه.
في من القرآن. لا أحب أن أذكر اسمه عشان.
معليش. ينسب إلى ابن تيمية ماذا؟
إن الله خلق آدم على صورته، يقول على أن الضمير عائد على الله عز وجل.
نعم.
وأن النفي نفي المثل وليس نفي الشبه. ففي شبه يقول.
وين النفي؟ في الحديث الآن ما في نفي.
لا ليس كمثله شيء، والله السميع البصير.
طيب. في الآية.
في الآية.
طيب النفي في الآية ماذا؟
المثل.
المثل، طيب.
وليس الشبه.
وليس الشبه.
نعم كذا، هو من يقول.
من يقول هذا؟
هذا يقول الأستاذ عن شيخ ابن تيمية ينقل.
نعم.
ويقول أن هذا مذكور في الرسالة التي خرجها الشيخ التويجري.
اللي أخرجه التويجري هذا صحيح، لكن وصحيح أن ابن تيمية في بعض كتاباته يميل إلى تبني الحديث الذي صححه التويجري. الحديث الذي صححه التويجري هو بلفظ إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، والحديث بهذا اللفظ منكر في نقدي أنا تبعا لبعض أئمة الحديث ومنهم ابن خزيمة. أما الحديث الصحيح فهو بلفظ أو إلى لفظين. أولا إن الله خلق آدم على صورته، لا في على صورة الرحمن. هذا الحديث بهذا اللفظ في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري أيضا. اللفظ الآخر في صحيح البخاري إن الله خلق آدم طوله 60 ذراعا، طوله 60 ذراعا. هذا الحديث في البخاري بيفتح لنا الطريق لفهم شيئين اثنين. الأول أن الضمير في الحديث المتفق عليه إن الله خلق آدم على صورته مش راجع إلى الله إن الله، وإنما على صورة آدم، لأن الحديث الثاني في البخاري صريح: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. ولا أحد يستطيع أن يقول، حتى أولئك الغلاة المشبهة لا يستطيعون أن يقولوا أن طول الرحمن 60 ذراعا. هذه هي القاعدة الأولى التي نستفيدها من حديث البخاري، أن الضمير راجع إلى آدم وليس إلى الله. الفائدة الثانية بطلان حديث التويجري إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لأن هذا يختلف مع حديث البخاري خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. أما أن يقول ابن تيمية ما نقلته آنفا فهذا ينافي ليس كمثله شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويجب أن يعلم المسلمون جميعا وبخاصة إخواننا الحاضرون أن ابن تيمية رحمه الله أبعد الناس عن التشبيه، كذلك هو أبعد الناس عن التعطيل، والناس من حوله يمين ويسار ضالون عن الحق المستقيم، عن الصراط المستقيم. هو يعمل بالآية السابقة ليس كمثله شيء، تنزيه دون تعطيل، وهو السميع البصير إثبات دون تشبيه. فكل من ينسب إلى ابن تيمية وبخاصة هذا السقاف، هذا الذي ابتليت به الأمة الأردنية بخاصة ثم العالم الإسلامي بعامة، هذا رجل كذاب دجال أفاك لا يثق بنقله إطلاقا. فهو يتهم ابن تيمية بالجهل، والأمة الإسلامية عالى عليه في العلم، ويتهم ابن تيمية بالتجسيم، وكل كتبه رد على المجسمة كما أنه يرد على المؤولة المعطلة. وله كلمة تكتب بماء الذهب، يقول المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، كلاهما في ضلال لكن أحدهما أضل من الآخر. المشبه يعبد صنما، يعني يعبد موجود لكنه يشبهه بالأصنام، وهذا كفر. والمعطل يعبد عدما، أي يكون كالمعطلة الذين ينكرون وجود الله عز وجل. وتمام كلامه المشبه أعشى والمعطل أعمى. هذه الحقيقة ابن تيمية يجملها في هالكلمتين ويفصلها في كل كتبه. ولذلك فلا يسمع لإنسان ينقل عن ابن تيمية ما يخالف المعلوم من الضرورة من كتبه. وأنا أقول هذه الكلمة لأن الأمر كما قال الإمام الشافعي أبى الله أن يتم إلا كتابه. فقد يوجد كلمة مثلا في بعض الرسائل زاغ شط القلم فيها، إما من المؤلف أو من الناسخ، وبخاصة إذا تكاثر النساخ فيما بعد، حينئذ نفسر الجملة هل وقع فيها شيء من الإشكال بالرجوع إلى الأصول التي نحن أخذنا منه. هذه خلاصة أن ابن تيمية منزه ليس بمشبه ومثبت للصفات وليس بمعطل.
شيخنا حفظك الله، بالنسبة لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، عندما قالها لمن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، هل تحمل هذه العبارة على الحقيقة أنه دون عليه ذلك الرجل أم شيء آخر؟ الله يسلمك،
ما فهمت.
هل تحمل هذه العبارة بالفعل على الحقيقة أنه دونه في هذه المسألة أنه لا يحمل في نفسه غلا ولا غشا ولا حسدا على أحد إلى آخره.
يعني هو بيتكلم عن نفسه.
هو قال شيخنا بضمير الجمع، نعم، قال هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق.
نعم.
قال لا مثل التي لا نطيق.
نعم.
فهنا سؤال، يعني هل هذه بالفعل على الحقيقة؟
طبعا الحقيقة. شو الضرورة لصرفها إلى المجاز؟ هذا أولا، لا شك أن الأمر كذلك. وثانيا، الإنسان مهما سما وعلا فقد يكون كاملا في ناحية وناقصا في ناحية أخرى. شخص آخر في هذه الناحية الأخرى يكون كاملا، وفي الناحية الأخرى يكون ناقصا. والأمر كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. فحينما سمع ابن عمرو ذاك الخلق من ذاك الضيف، حصر النقطة، نقطة الكمال الموجودة في ذلك الضيف، والذي اعترف ابن عمرو بأنه لا يطيق هو ولا من أمثاله، فهي ناحية معينة. لا يستغرب أن يقول صحابي فاضل مثل ابن عمرو أنه يقول هذه التي نحن لا نطيقها، فهي حقيقة.
يعني شيخنا جزاك الله خير، هو احنا استفدنا منكم يعني قضية الطاقات، فروق إن صح التعبير، الفروق الفردية في أداء العبادات، يعني قد يختلف الشخص.
عبادات يعني هنا أظن الأخلاق مش العبادات.
في أداء يعني نعم. لكن هنا كأن هذه يعني هل يفهم منها أن يعني غالب الصحابة أو كذا هي التي لا نطيق، أو غالب يعني من
لا يقصد بيمان
جمع،
مش يعني فرد إلا هذاك الرجل، لا هذا ما يعني، لأنه أقل جماعة اثنان. وإياك
لو تجل لنا بارك الله فيكم قضية المجاز.
اي نعم.
يعني اختلفوا هل في القرآن مجاز او لا.
نعم.
نريد بارك الله فيكم يعني القول الصحيح الراجح من قول السلام.
والله المسألة كما يقال وعند جهينة الخبر اليقين. ابن تيمية تكلم بكلام رائع جدا في هذا الموضوع، ونحن منه نستقي. أولا لأني رجل ألباني ماري عربي، وثانيا لأني طالب علم ولست بعالم، فلذلك نحن نستقي من أمثال ابن تيمية كلنا سوا، كلنا في الهوى سوا، كلنا طلاب علم. هذا فضل الله عظيم. الشاهد الذي بدا لي في خصوص الحقيقة والمجاز، والمجاز الذي ينفيه ابن تيمية على كثير من علماء اللغة الذين يستعملون كثيرا لفظة المجاز ويطبقونها على بعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، أن هناك خلافا لفظيا من جهة وخلافا حقيقيا من جهة أخرى. الخلاف اللفظي، ابن تيمية يعتقد بوجود ما يسميه علماء اللغة في بعض النصوص مجازا، هو يؤمن بهذا لكن لا يسميه مجازا، ويقول هو حقيقة. وأنا عطفا على قولي ليس تواضعا وإنما بيانا للواقع، لعدم تخصصي في هذا العلم أقول أضرب مثلا واحدا فقط مما يسميه العلماء الذين يرددون على ألسنتهم لفظة المجاز مجازا، وابن تيمية يقول هذه الحقيقة وليست مجازا. المثل في سورة يوسف عليه السلام: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. علماء اللغة يسمون هذا مجاز الحدث، تقديره واسأل أهل القرية. هو لا يسميه مجازا، لا مجاز حذف ولا مجاز آخر، يقول هذه حقيقة ويحاججهم بنفس منطقهم، لأنهم يقولون الأصل في كل عبارة عربية الحقيقة، وأنه لا يجوز الخروج عنها إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. فيقول ابن تيمية في اللغة: ما هي الحقيقة؟ هو المعنى الذي يتبادر إلى ذهن السامع للكلام العربي هو الحقيقة، ثم لا عليك بعد ذلك سميتها مجازا أو سميتها حقيقة. ففي هذا المثال من هو العربي الذي يفهم من هذه الآية ومثيلاتها في الاستعمالات العربية؟ من الذي يفهم ظاهرها؟ ظاهرها اسأل القرية يعني حيطانها، ما أحد يفهم هذا الكلام. إذا ما هو المفهوم من هذا الكلام العربي؟ هو ما يسميه اللغويون مجازا. إذن هذا يقول ابن تيمية ليس مجازا، لأن المجاز هو الخروج عن الحقيقة إلى معنى غير متبادر لأول ما يسمع الإنسان تلك العبارة. هنا العكس تماما، ما يخطر في بال الإنسان أبدا المعنى المجازي، وإنما المعنى رأسا اسأل سكان القرية وركاب القافلة ونحو ذلك. ويذكر أمثلة على هذا من الاستعمالات العربية، مثلا يقول للعربي: سرت والقمر. سرت والقمر، القمر في السماء وأنت في الأرض، من يفهم أنه سار هو بجنبك وأنت بجنبه؟ لكن هم يسمونه مجازا، ويقول لا هذا ليس مجازا، هذا حقيقة، لأنه لا أحد يفهم إلا هذا المعنى اللي أنتم عم تسموه مجازا لكن هو حقيقة. إذن هنا ما أخرجنا المعنى المتبادر إلى معنى غير متبادر، وإنما بقينا على المعنى المتبادر، إلا أن أولئك سموه مجازا. وعليكم السلام. وأنا قلت في التقاء في ناهي، ولسه بدي أكمل لك، في اختلاف، في اختلاف لفظي وفي اختلاف حقيقي. فهنا الآن أنا في الاختلاف اللفظي، أما المعنى متفقين إن في النهاية. ما أحد يقول وسل القرية حيطانها، لا الذي يقول هنا مجاز ولا الذي يقول لا مجاز، متفقون على هذا. لكن هناك خلاف حقيقي، وهو توسع الذين يستعملون المجاز في تطبيق المجاز، ويخالفون في تطبيقه من المجاز القاعدة أن الأصل بقاء على الحقيقة إلا إذا تعذرت هذه الحقيقة شرعا أو عقلا. هنا بقى يظهر خطر القول بالمجاز، لأنهم جاءوا إلى نصوص تتحدث عن الغيب، بل عن غيب الغيوب وهو الله وصفاته العليا. وجاء ربك والملك صفا صفا، مجاز. ليه؟ قال أنه الله يجي، إذا قلنا يجيء إذا شبهناه. هنا بقى تشتغل الكوان التأويلية وبيقعوا في الضلال المبين، لأنه هذا يؤدي بهم إلى التعطيل المطلق، إلى جحد الله عز وجل كذات موصوفة بكل صفات الكمال. وأنا بهذه المناسبة يعجبني كلمة للخطيب البغدادي، كنت نقلتها من مخطوطة في المكتبة الظاهرية. يقول: القول في الصفات كالقول في الذات إثباتا وتنزيها. ما يقال في الذات يقال في الصفات. الله موجود، هذا السخاف اللي بينكر الصفات هو بيعبر بهذا التعبير، الله موجود. طيب، وانت موجود ولا مفقود؟ هو ايضا موجود. اذا على طريقتهم لابد من نفي احد الوجودين حتى ما يصير في مشابهة، اما ان ينفي وجوده واما ان ينفي وجود ربه، وايهما نفى فقد عطل، لانه اذا نفى وجود نفسه وقع في التحليل، عفوا في الحلول، واذا نفى وجود ربه فهو ايضا في الحلول. كل ما تراه بعينك فهو الله، هكذا يقول الحلوليون او آل الاتحاد مثل ابن عربي وغيره. هو سيضطر هنا ان يقول: لا، انا وجودي ممكن، اما وجود الله عز وجل فواجب الوجود. اذا في وجودين لكن مختلفي الحقيقه تماما. اذا ما قلت في الذات قله في الصفات، وطرد ذلك وتستريح من التعطيل ومن التشبيه. ليس كمثله شيء، مثله اي ذاته، وكذلك في صفاته، لأن الذات هي بلا شك متصفة بكل صفات الكمال. لذلك عقب على الآية بقوله: وهو السميع البصير. المعطلة أنواع، منهم من أغرق في التعطيل حتى وقع في الجحد المطلق، كما تسمعون من هذا الثقاف يعني بيقول الله لا يوصف بأنه داخل العالم ولا بأنه خارج العالم. هذا كما أقول في مثل هذه المناسبة دائما وأبدا، وهذه حقيقة يجب أن تحفظ. لو قيل لأفصح العرب بيانا صف لنا المعدوم، لما استطاع أن يصفه إلا بما يصفون به معبودهم. الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا أمام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. وأغرق بعضهم في التعطيل فقال: لا متصلا به ولا منفصلا عنه، هاي صفة المعدوم. كذلك المعتزلة.
شيخنا الصلاة شو رأيكم؟
كيف؟
نصلي
صلى الوعد؟ يلا ممكن، بسم الله. نعم.
سيارة السرفيس، فسألنا صاحب السيارة أن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا في 6 أيام، أجبته بنعم، فسألني أين الله تبارك وتعالى قبل ذلك، فصمت ولم منه.
شو سويت؟
ما جاوبته.
ليه؟ مو سمعت الجواب آنفا؟
يعني
سمعت الجواب آنفا ولا ما كنت معنا؟
خاطب الناس على قدر عقولهم معذرة يعني.
إذا يجب أن نذكر لكم حديث الرسول عليه السلام الذي اتفق علماء الإسلام على تصحيحه، حديث لا إله إلا الله، قولوا معي شو اسمه؟ لا لا، حديث جارية لكن الراوي معاوية بن الحكم. قال معاوية بن الحكم السلمي: صليت يوما خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبي، فقلت له يرحمك الله وهو يصلي، فنظروا إلي هكذا أي تسكيتا، فقلت رافعا صوتي: وثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ فأخذوا ضربا على أفخاذهم كأنهم يقولون اسكت، مو وقت الكلام الآن. وهنا للإفادة الفقهية أقف قليلا. ضرب أصحاب الرسول على أفخاذهم خلف الرسول دليل من أدلة كثيرة على أن الإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطل الصلاة، لأن بعض المذاهب، مذاهب أهل السنة، يقولون بأن من أشار في الصلاة إشارة مفهمة بطلت صلاته، لأنهم اعتبروا الإشارة المفهمة كالكلام المفهم. مثلا دخل الولد أو البنت أو الأم والرجل يصلي، أنت عم تصلي الفرض ولا النفل؟ أنت عم تصلي الفرض، مفهوم انه لا، اذا بطلت الصلاة. عم تصلي الفرض، عم تصلي الفرض، اذا اقتدى معي السائل هذا، هذه اسمها الاشارة المفهمة. اخذ الكتاب، اخذ الكتاب، فهم، اشارة مفهمة، هذه في المذهب الحنفي تبطل الصلاة، في المذاهب الاخرى لا تبطل الصلاة. من أين أخذ الأحناف هذا الحكم؟ من القياس، من الاستنباط. أخذ الكتاب، خذ الكتاب، بطلت صلاة، واضح، لأنه كلام. طيب الإشارة المفهمة قامت مقام الكلام، أخذوا هذا الحكم الخطير من القياس. من أجل ذلك نحن نقول، ونكون في مسألة ننتقل إلى أخرى، لأنه هذا هو الفقه وهذا هو العلم. بالمناسبة تظهر بعض الفوائد العلمية التي قد يكون الناس، بل جماهير الناس، بحاجة إليها. القياس لا يصار إليه إلا للضرورة. ما في ضرورة نحن الآن نثقل كواهل المسلمين بالمسائل الفقهية الثقيلة. وبخاصة إذا كان هذا الاستنباط يخالف السنة، السنة الصحيحة التي جرى عليها السلف الصالح، ونحن الآن في مثل هذه السنة. ذاك الرجل اللي اسمه معاوية ابن الحكم السلمي يبدو أنه كان حديث عهد بالإسلام، فسمع رجل عطس في الصلاة قال له يرحمك الله، هذا صار كلام. الذين حوله يعرفون أن هذا كلام لا يجوز، فنظروا إليه نظرة مفهمة، إشارة بالعين مفهمة، فهو ضاق ذرعا وصاح بأعلى صوته، دليل أنه حديث عهد بالإسلام وبالصلاة وأحكامها. فرفع عقيرته وقال: واثكل أمي. شو معنى واثكل أمي؟ يعني فقدتني أمي، شو سويت لكم؟ أما تضربوا على أفخاذكم وتنظروا بعينكم إلى آخره. لما سمع الضرب على الأفخاذ فهم أنه مخطئ، لكن ما بيعرف شو السبب، لكن انتباهه أنه أخطأ صار بقى كما أتصور من الحديث، صار يتصور أنه الرسول الآن شو راح يسوي معه، أخطأ في صلاة في عبادة الله عز وجل. يمكن يتصور مثل ما بيتصور بعض الناس اليوم أنه إذا إمام أحس بخطأ أحد المصلين خلفه بينهروا وربما بيجهلوا وإلى آخره. يمكن يتصور أن الرسول رح يعمل معه هيك عمل، لكن خاب ظنه، ما رأى من الرسول إلا كل لطف. ولذلك يعبر عن هذه الحقيقة بقوله: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي. أقبل إلي، شو راح يساوي بها رسول الله؟ قال: فوالله ما ضربني ولا قهرني ولا كهرني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وقراءة القرآن. لما هذا الرجل وجد هذا اللطف من الرسول عليه السلام وكل شيء من معدن وجميل، تشجع ليسأل الرسول ويتعلم كما سأل صاحبنا آنفا. قال: يا رسول الله، إن منا أقواما يأتون الكهان. قال: فلا تأتوهم. والكهانة أنواع، أقول أنا الآن الكهانة أنواع، منها استحضار الجن إلا في الحدود الضيقة التي ذكرناها لكم، وليس فيه من معنى الاستحضار شيء إطلاقا، إنما هو الرقية. قال: فلا تأتوهم. قال: إن منا أقواما يتطيرون. قال: فلا يصدنكم. تطير تشاؤم معروف عندكم، والتشاؤم قد يقع الإنسان فيه رغم أنفه بدون قصد فلا يؤاخذ، لكنه يؤاخذ فيما إذا تجاوب مع التطير ومع التشاؤم. أنا أضرب مثلا على النحو الذي كان عليه يتشاءم الجاهليون قديما، وقد يقع مثله حديثا. قديما لماذا سميت الطيرة؟ الطيرة مشتقة من الطير. كان الرجل الجاهلي يهيئ نفسه يوم يومين ثلاثة، يجمع زاده، يهيئ دابته إلى آخره، بده يسافر، يركب الدابة ينطلق. أول طير بطير أمامه إن طار يمينا تياما مستأنس واستبشر خيرا، إن طار يسارا هذه سفرة مشؤومة، رجع أدراجه إلى داره بعد كل الاستعداد الطويل العريض. سبحان الله، إن كان هذا الطير يعرف الخير والشر، فهل هو يعني أقدر على ذلك من هذا الإنسان؟ هذا الإنسان عقله أسخف من عقل الطير، لأنه آمن بالطير أكثر مما آمن بنفسه. الطير حيوان، شاف الإنسان جاي لعنده بده يطير يا يمينا ولا يسارا على غير هدى، مع ذلك هو اعتبرها هي هداية، كأنه الطير عم يقول له: الحقني، إذا مشيت يمينا تابع طريقك، إذا نطرت يسارا لا تابع طريقك. من هنا اشتقت الطيارة. اليوم مثلا بقول أنا مثال إنسان تريح هذا السفر، مسك الشنطة وطلع من الباب وإذا اثنين يتخانقوا مع بعضهم البعض، واحد بيقول للثاني ما له علاقة بهذا المسافر، الله لا يوفقك، هاي تنزل مخه يحولها على نفسه وبيتشاءب منها وبيطير وبطل ايش يسافر. فهذا اذا تطير ومضى في سبيله ما في عليه مؤاخذة. صحيح صار عنده شوية نأجة هيك لما سمع الكلام الله لا يوفق، لكن تذكر قول الرسول قال فلا يصدنكم مضى في سبيله. إذا الطيرة نوعان، طيرة يفاجأ بها الإنسان فلا مؤاخذة، لكن طيرة يتجاوب مع الإنسان فهي جاهلية فلا يجوز. إن منا أقواما يتطيرون قال فلا يصدنكم. قال يا رسول الله إن منا أقواما يخطون، يعني ضرب الرمل، وهذا إلى اليوم موجود. قال قد كان نبي من الأنبياء يخطه، فمن وافق خطه خطه فذاك. هذا اسمه عند العلماء تعليق بالمحال. قد كان نبي من الأنبياء أعطي معجزة بالضرب على الرمل يستكشف بعض المغيبات، كالوحي من السماء ينزل عليه وحي فيقول سيقع كذا وكذا، خصوصية من الله له. فالله لذاك النبي أعطاه هذا العلم الضرب على الرمل. فيعلق الرسول عليه السلام بطريقة عربية جميلة جدا، قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. وهل يمكن الموافقة من إنسان غير نبي وغير معصوم أن يوافق خطه خط ذلك النبي المعصوم؟ هذا اسمه تعليق بالمحال. معنى ذلك لا تضربوا بالرمل، لأن هذا أيضا نوع من الكهانة. الشاهد الآن يأتي فانتبه. قال يا رسول الله عندي جارية ترعى غنما لي في أحد، جبل أحد معروف المدينة، فسطى الذئب يوما على غنمي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة ندب، لأنه شو عامل هاي المسكينة راعية غنم شو بدها تعمل مع الذئب، فندم على هذه الصكة. قال يا رسول الله وعلي عتق رقبة، أي هل أعتقها تلقاء أنني ضربتها؟ قال هاتها، عفوا، قال علي عتق رقبة مؤمنة، قال هاتها. جاءت، قال عليه السلام أين الله؟ تسمع؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قال أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال اعتقها فإنها مؤمنة. إذن إذا سألك سائل أين الله فعليك أن تجيبه بجواب الجارية التي شهد لها الرسول عليه السلام بأنها مؤمنة، لأنها أحسنت الجواب على سؤاله عليه السلام. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نسأل من تقتضينا الحكمة والسياسة الشرعية أن نسأله أين الله، سن لنا هذه السنة. فإذا أجبنا بجواب الجارية التي شهد لها الرسول عليه السلام بأنها مؤمنة باركنا له الجواب ووضعنا يدنا في يده وهو أخ معنا. أما إذا كان الجواب كما نسمع اليوم أين الله؟ هذا سؤال ما بيجود. تسمع هذا الجواب؟ أعوذ بالله، رسول الله سأل هذا السؤال، أنت بتعترض على رسول الله وبتقول سؤال وجهه رسول الله ولا يجود؟ أنا أقول لكم الآن الأمر لا يتعدى أمرا من أمرين بالنسبة لهذا الذي يقول هذا السؤال لا يجود. إما أن يكون جاهلا فيجب أن يترفق به وأن يعلم، وإما أن يكون متجاهلا مكابرا جاحدا، أي يعلم هذا الحديث ولكنه يضعفه لمخالفة هواه، لأن تضعيف الحديث ليس هوى. لو بدنا نفتح باب تضعيف الأحاديث وتصحيح الأحاديث حسب هوى كل فرد من أفراد المسلمين وحسب جهل كل فرد من أفراد المسلمين لأصاب الإسلام ما أصاب اليهودية والنصرانية، ولكن الله عز وجل لحكمة بالغة ذكرها في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعهد ربنا عز وجل بحفظ الإسلام، وذلك بحفظ القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن نسأل سؤالا، من الذي يحفظ القرآن؟ عوام المسلمين أم حفاظ المسلمين؟ حفاظ المسلمين طبعا، أكثر المسلمين لا يحسنون، وأخذوها عبرة وأنتم من هؤلاء ففيكم ما يصدق عليه كلامي، أكثر المسلمين اليوم لا يحسنون تلاوة الفاتحة، الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، التي لا تصح الصلاة إلا بها، كما قال عليه السلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. فإذا كان هكذا شأن عامة المسلمين، فمن الذي يحفظ القرآن من أوله إلى آخره وكما أنزله الله عز وجل؟ من الذي يحفظ القرآن كما أنزله الله على قلب محمد عليه السلام؟ أهم جماهير المسلمين وعامة المسلمين أم خاصتهم؟ لا شك أن الجواب سيكون ماذا؟ خاصتهم، هذا أمر بدعي. الآن نأتي إلى السنة، من الذي يحفظ السنة؟ عامة المسلمين أم خاصتهم؟ أيضا الجواب خاصتهم. من يميز السنة الصحيحة من الضعيفة؟ أخاصة المسلمين أم خاصة الخاصة؟ خاصة الخاصة. هذه حقائق يجب أن تكون راسخة في أذهانكم حتى لا تضلوا مع الضالين. ومن هذا الضلال يسمع أحدهم الحديث فيطبقه على ما عنده من ثقافة، فإن وافقها قبل الحديث وإلا رفضه. هذا ما مشي مع هذا العلم الذي سلسلناه لكم بطريقة لا تقبل المناقشة أبدا. من الذي يعالج أمراض الأبدان؟ الطبيب أم الحدادين؟ طبعا أطباء مش حدادين، كله عبارة عن اختصاص، وقضية اختصاص اليوم عرفت قيمته أكثر من كل زمن مضى من قبل، وإن كان هذا كان معروفا عند علماء المسلمين، ففيهم المستشارون، فيهم المحدثون، فيهم الفقهاء، لا يعتدي أحدهم على الآخر. الإمام الشافعي، وما أدراكم الإمام الشافعي، نادر الزمان في فهمه للإسلام فهما صحيحا، لكن الأمر أمر تخصص. يقول لتلميذه أحمد بن حنبل: يا أحمد، أنتم أعلم مني بالحديث، فإذا جاءك الحديث صحيحا فأعلمني به، إذا جاءكم الحديث صحيحا فأعلمني به، سواء كان حجازيا أم عراقيا أم شاميا أم مصريا. هذا هو العقل الرجيح. رجل لا يتعصب، هو أصله عراقي ثم انتقل إلى مصر وصار له فقه آخر هناك في مصر، فلما كان هناك في العراق وفي بغداد قال لأحمد بن حنبل: أنت أعلم مني بالحديث وهو تلميذه، فإذا جاءك الحديث صحيحا فأخبرني به، سواء كان من الحجاز أو من العراق أو من الشام أو من مصر. إذن قضية تخصص. فهذا الحديث أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام مالك في موطئه، والإمام أحمد في مسنده، وعد ما شئت من الأئمة، وصححه بالتصريح بالتصحيح 10 من حفاظ الحديث، واحتج به الفقهاء وإلى آخره. فيأتي بعض الخلف ممن في عقيدتهم زغل وانحراف عن الكتاب والسنة بالمفهوم الذي شرحناه آنفا، الإيمان بالصفات بدون تشبيه وبدون تعطيل. قالوا: هذا الحديث بدل على أن الله عز وجل في السماء، والله ليس في السماء. الله أكبر. فربنا يقول في القرآن الكريم: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وصل الأمر بهؤلاء الذين ضعفوا هذا الحديث إلى أن يقولوا: أأمنتم من في السماء في اعتقاد الجاهلية، هكذا فسروا الآية. هكذا يكون التلاعب بالقرآن، هكذا يكون تعطيل القرآن عن دلالاته الصريحة. لماذا؟ لأنهم فهموا هنا في ظرفية وهي ليست ظرفية. أمنتم من في السماء يعني من في جوف السماء، حاشا لله، ليس هذا المقصود. أمنتم من في السماء أي من على السماء، هكذا فسر الآية سلفنا الصالح. من جملتهم الإمام البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، في كتابه الاعتقاد، من جملتهم ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير، وعد ما شئت من السلف. أمنتم من في السماء أي من على السماء. الله أكبر. كم أصاب المسلمين من انحراف، لكن نحمد الله أن الإسلام قائم لأن الله تعاهد بحفظه كتابه وسنة. بعض هؤلاء الذين أنكروا حديث الجارية لأنها أجابت بالجواب الإيماني المصرح به في القرآن، وصل بهم الأمر إلى إنكار حديث آخر وهو صحيح، لأنه يؤيد أولا أن الله كما قال في السماء، وثانيا أن في ليست ظرفية وإنما هي بمعنى على. وهذا في اللغة أمر معروف مشهور. قال تعالى حكاية عن فرعون حينما هدد السحرة بالقتل، قال لهم: ولأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل مش معنى في جذوع النخل يعني يفتح الجذع هيك على طوله ويدك جوا، لا، وإنما على يعني كالصلب تماما. كذلك قل سيروا في الأرض، سيروا في الأرض يعني سيروا ديدان، حيايا، أفاعي، لا، سيروا في الأرض أي على الأرض. وكثير جدا من هذا التعبير. جاء الحديث يؤكد هذا المعنى، في بمعنى على. قال عليه السلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض ديدان يعني لا من في الأرض يعني مع بعضكم البعض، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أنفسكم كبشر، ارحموا الدواب كما جاء في كثير من الأحاديث من الأمر بالرفق بالحيوان، هذا هو ارحموا من في الأرض أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء أي من على السماء. حينئذ آية آمنتم من في السماء تلتقي مع كل الآيات التي سردناها قبل صلاة العشاء، أو عفوا سردنا بعضها، منها تعرج الملائكة والروح إليه، منها الرحمن على العرش استوى. كل هذه النصوص عطلت بتحكيم العقل، فقال قائلهم وقال ضالهم الله ليس داخل العالم ولا خارجه. ورحم الله ذاك الأمير الكيس، قال هؤلاء قوم أضاعوا ربه. ما هو المعدوم؟ هو الذي ليس داخل العالم ولا خارجه. إذن هم يعبدون معدوما، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، الله لا داخل العالم ولا خارجه. الله أكبر. أين الله يا أخي؟ الله كما كان قبل خلق الكون فهو كذلك كما كان قبل خلق الكون. لما خلق الكون يا بده يكون هو فوق الكون، يا يكون هو الكون فوق منه، وهذا بلا شك يخالف قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، أو يكون كما يقول غلاة الصوفية خلق الكون اندس فيه وصار مثل الشرنقة مع دودة الحرير هذه. تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا. خلاصة كلام، إذن عرفت الجواب إن شاء الله ما هو؟ ولكن ليس كمثله شيء، ليس في مكان. بسم الله.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
أقول بعد الحمد لله، كنت قديما أتحرج من التعانق الأخ مع أخيه في كل لقاء يلقى أحدهم الآخر، وكنت مع ذلك أستثني التعانق بعد سفر، لأن هذا التعانق ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا تلاقوا بعد سفر تعانقوا. خذ إذن من هو بقى أنا بلاش. ثم تفضل الله عز وجل علي فأوقفني على حديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي التيهان في نخله، ولكنه عليه السلام حينما استأذن في الدخول استقبلته زوجته فسأل عن زوجها، فقال إنه ذهب يستقي وقريبا يعود. فلما عاد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه، فتوسعنا بسبب هذا الحديث في التسامح بالمعانقة ولو لم يكن بعد سفر، لكن مع ذلك لا أزال أرى أن الأصل هو المصافحة فقط عند التلاقي، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التعانق كلما لقي أصحابه من جهة، والحظ عفوا ثبتت المصافحة كلما لقي عليه السلام أحد من أصحابه، كما قال أشك الآن هو أبو ذر أو أمامة: ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا، ما لقينا إلا وصافحنا. فنستطيع أن نقول بناء على هذا التعبير الجامع ما لقينا إلا وصافحنا، نستطيع أن نقول أن المصافحة سنة مؤكدة لأنه استمر عليها، ما لقينا إلا وصافحنا، هذا فعله. وهناك قوله عليه الصلاة والسلام المعلوم إن شاء الله لديكم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. إذن فالأصل عند تلاقي المسلمين أن يصافح بعضهم بعضا، وليس أن يعانق بعضهم بعضا، لكن على سبيل الندرة لا بأس من المعانقة استنباطا لها من حديث أبي التيان. هذا ما توصل إليه علمي، ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما.
معانقة التزام يعني، ولا كيف المعانقة؟
هو هذا
شيخنا، على ذكر المعانقة هل تذكرون عددا للعناق؟
إيه حسن، هذا لا هو التزام، هذا المعانقة الثلاثية هذه ليس لها أصل ولا ينبغي التزامها، لأنه من باب لزوم ما لا يلزم. يعني أنا قلت مرة وأكرر، أقول يعني الشارع الحكيم حينما يشرع أمرا فهو لحكمة، فنحن نرى والعلم عند الله أن تقبيل يد الرجل العالم جائز لكن جوازا مرجوحا. نأخذ الجواز من بعض الحوادث التي ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلت يده من بعض أصحابه، وكذلك ثبتت هذه الشرعية من بعض الرسول عليه السلام من الصحابة بعضهم مع بعض. فنقول لا نستطيع أن نقول تقبيل يد غير جائز، كما يروى عن بعض الحفاظ من قوله: تقبيل اليد السجدة الصغرى. لكن لهذه الكلمة صحة في بعض الأحيان حينما ينحني المقبل يكاد يكون يركع فيصدق مثل هذا الكلام. فالذي أريد أن أقوله أنه ما دام ثبت أصل تقبيل اليد من بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه، ثم بعض الصحابة فعلوا ذلك بعضهم مع بعض، فلا يسعنا إلا أن نقول إنه جائز، لكن أقيد الجواز بأنه جواز مرجوح يعني غير مفضل. لما؟ لأن هذا التقبيل المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه قليل جدا، ف ثم المروي عن الرسول عليه السلام لم يفعل ذلك معه كبار أصحابه العارفين بفضله عليه السلام وأنه سيد البشر كأبي بكر وعمر وبقية العشرة المبشرين من الجنة، ما كانوا يزيدون حينما يلقون الرسول عليه السلام أو يلقاهم على المصافحة. إذن تجويد المصافحة تقبيل اليد لا يترتب من ورائه أولا ما يترتب من المصافحة، وثانيا هذا التجويد من باب ما نقول نحن في الشام تفشيش خلق، يعني واحد بده يظهر حبه للثاني بقبل ايده، ما بنصده ولا بننهره لكن نتلطف به لا يفعل ذلك ولا يتخذ ذلك عادة له، لأنه حينما يتخذ تقبيل عادة خرجنا عن السنة التي كان عليها الرسول والصحابة. فإذا ما فعل ذلك أحيانا بكون تمتعنا بهذه الأحاديث القليلة التي أثبتت جواز تقبيل اليد. جزاك الله خير.
مين اللي هو قبل يد كعب بن مالك؟
الرسول، يد الرسول؟
لا هو حفظتها له لما جاءت البشرى يعني التوبة
وقتال طلحة الذي طيب عليه كعب بن مالك. كعب بن مالك قام إليه، ما في تقبيل، لكن في زيد بن ثابت قبل يده ابن عباس. نعم هذا ثابت في مستدرك الحاكم.
وفي أمرنا أن نعقد بعلماء.
نعم هو هذا، هو هذا.
شيخنا أبو بكر بن المقرئ كما لا يخفاكم له جزء خاص.
إي والله.
تقبيل اليد.
إي نعم.
نقل فيه يعني الآثار الواردة فيها.
إي نعم رسالة نافعة وجامعة.
والله
يا
شيخ
تقبيل العمة، تفضل يا
أستاذ. هذا من تقبيل العمة اليسار، تقبيل العمة أو الخالة أو الأم أو من أخوي أو
عشيرة
يعني أنا خالة أنا عمها، أنا خالة أنا عمها، وبعدين صبر طويل، يجوز أقبل فمها أو خدها
مثلا؟ أما فمها فقبل واحدا لا، أما فمها فلا، لأن هذه بدعة ظاهرة. أما خدها تقبيلك لخدها انقلها لغيرها.
حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وفي رواية بالشاه، قرأت الحقيقة بحث طويل لابن عبد البر في التمهيد في شرحه، لكن ما خلصت إلى نتيجة واضحة بينة مع الدليل على ذلك. فحبذا إذا يعني عندكم يعني إذا تذكرتم الآن بحثا معينا أو رأيا خاصا في الموضوع.
والله ما عندي بحث في هذا الموضوع، لكن أنت بتقول ما رأيت دليلا، فالدليل في نفس الحديث.
لا قصدي في توضيح الخلاف، لأنهم بيقولوا نهى عن بيع اللحم بالحيوان إذا اختلفوا، إذا اختلف الجنسان أو ائتلف الجنسان، يعني لحم مثلا ماعز بماعز هذا منهي عنه، أما ببقر فهذا جائز، هنا الإشكال.
أيوه والله ما أستحضر جوابا على هذا.
نعم
أيوه.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
يعني المهم أن يبدأ الإنسان
ولو بالحجارة.
المهم أن يبدأ يا شيخ.
يا شيخ ما لا ما يبدأ، المهم أن يعد فيبدأ. بارك الله فيك. ليس المهم أن يبدأ هكذا فوضى، المهم أن يعد فيبدأ. أليست هذه سنة الرسول عليه السلام؟ أليس ربنا يقول لنا في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أليس هو قدوتنا عليه السلام؟ بلى. ألم يكن رسول الله وأصحابه الضعفاء في مكة بإمكانهم أن يحاربوا الكفار الذين كانوا يعذبونهم بالحجارة؟ وما أكثر الحجارة في مكة، كانوا قادرين على هذا ولم يفعلوا بداهة. إذن هنا أولا الإعداد لم يقم به المسلمون في فلسطين، ولو قاموا به لما تمكن اليهود من السيطرة عليهم وعلى بلادهم. ثانيا كيف تتصورون يا جماعة مع الأسف الشديد أن الانتفاضة هذه بالحيارة والدول الإسلامية القوية محيطة بهذه البلاد وهم لا يحركون ساكنا ويدعون الأطفال يقاتلون يقابلون السلاح بالحيارة، كيف تظنون أنكم ستنتصرون بهذا السلاح في حدود ما قلت أنت آنفا بقدر الطاقة؟ إيش قدر الطاقة بالحيارة؟ أين الإعداد؟ على أنني أقول وبعض إخواننا الحاضرين الآن هنا يذكرون دائما وأبدا ما أقوله، ولا بد أن تنتبه لهذه النقطة فإنها هامة جدا. أعدوا الخطاب لمن؟ أليس للمسلمين؟
نعم.
طيب سؤال صريح جدا، هل المقصود بالمسلمين في هذه الآية المخاطبين مباشرة بها أو فيها هم ما يسمى في بعض البلاد بالمسلمين جغرافيين ولا المسلمين حقيقيين؟
مسلمين حقيقيين.
طيب هذول المسلمين الحقيقيين الآن إذا نظرت إليهم في البلاد المحتلة فلسطين كلها هم كثرة ولا قلة؟
قلة، ولكنهم موجودين يا شيخ الآن.
قلة.
نعم.
هذه القلة هل هي متفاهمة وعلى نظام الكتاب والسنة تماما كما تعلم أنت؟
نعم أعتقد هكذا يا شيخ.
كيف؟ من أين جاءك الاعتقاد وأنت باعترافك هاجرت من داخل البلد من 17 سنة؟ من أين جاءك الاعتقاد؟
الناس يعني هناك تشوفهم يعني يطبقون القرآن والسنة ويعلنون الجهاد على الإسرائيل اليهود يعني الآن.
دعك عن السياسة، البحث الآن في المؤمنين حقا. الآن نسأل سؤال ثاني مدام هذا جوابك، هل المسلمون الحقيقيين دعنا بقى عن البعثيين والشيوعيين والاشتراكيين والآخر،
هذول ما لنا علاقة فيهم؟
أنا ما أقول لك دعك.
نعم.
إيش معنى كلامك؟
نعم.
أقول لك دعك. هذول مسلمين حقيقيين تعتقد أنهم متفقون بعضهم مع بعض على عقيدة واحدة وأنه لا خلاف بينهم وأنهم يفهمون الإسلام فهما صحيحا على ضوء الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح؟
أعتقد أنهم كذلك يا شيخ.
نعم
أعتقد أنهم كذلك.
لو أنك قلت تظن أن الأمر كذلك، لأن العقيدة تعرف أنت غير الظن. صار الوعد؟ نعم نصلي. بارك الله فيك، المسألة فيها دقة متناهية جدا، ولذلك فهي تدرس بالعلم والعقل وليس بالعاطفة. اللهم آمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.